بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة قنا، وباعثها المستمع إيهاب صلاح الدين، يقول: ما هي مبطلات الإسلام؟ وإذا وقع أحد في أحد هذه المبطلات فكيف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا سؤال عظيم يجب على كل مؤمن أن يفهمه وأن يعتني به، لأن نواقض الإسلام اليوم كثيرة وخطرها عظيم، وهذا السؤال فيه فائدة كبيرة لكل مسلم. قد ألف العلماء في نواقض الإسلام مؤلفات، وذكروا في كتب الفقه بابا مستقلا في هذا الباب، في هذه المسألة، سموه باب كفر المرتد، باب سموه هذا المقام،
نعم،
مسائل هذا الباب جعلوها تحت باب، وهو باب حكم المرتد.
طيب.
وهو الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا النواقض التي يحصل بها الردة، يقال لها نواقض الإسلام، مبطلات الإسلام، أسباب الردة، وهي كثيرة ذكرها العلماء في هذا الباب، في مذهب الحنابلة، الشافعية، والمالكية، والحنبلية وغيرهم، وذكرها أيضا جماعة في مؤلفات خاصة مستقلة. فيجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك والتفقه في ذلك حتى لا يقع فيه، ومنها الشرك بالله عز وجل، منها الشرك وهو أعظمها، كدعاء أصحاب القبور كالبدوي أو حسين أو غيرهم، والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، وكسؤال الأصنام أو الضراعة للجن والاستغاثة بالجن أو بالملائكة أو بالنجوم، كل هذا من الشرك بالله، نعتبر من نواقض الإسلام، من أسباب بطلان الإسلام. كذلك سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الاستهزاء بدين الله، أو الاستهزاء بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من ذلك ترك الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وإذا جهد وجوبها كفر إجماعا، إذا قام به واجبا كفر إجماعا، وإن تركها تساهلا وتكاسلا كفر في الصحيح من قول العلماء. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة كان به واجب الزكاة على الناس، أو قال صيام رمضان ليس بواجب على الناس كفر عند الجميع، أو قال الحج مع الاستطاعة لا يجب على المكلفين، كفر إجماعا، لأن الله وجب الحج مع الاستطاعة.
نعم.
أو قال إن الزنا حلال استحل ما حرم الله، قال الزنا حلال كفر عند الجميع، عند أهل الجواب من نواقض الإسلام. أو قال إن الخمر المسكرات حلال كفر عند الجميع. أو قال إن الربا حلال ما في ربا، كل ربا حلال، هذا كفر عند الجميع. أو قال اللواط حلال إتيان الذكور، هذا ردة عند الجميع والعياذ بالله. أو قال إن الحكم بغير الشريعة جائز، لا بأس في تحكيم القوانين الوضعية وترك الكتاب والسنة، من أجاز هذا وأباحه كفر إجماعا. وهي نواقض كثيرة حتى بلغها بعضهم 400 نقل.
نعم.
إذا قدرها الإنسان
نعم.
وتقصاها
نعم.
فهي كثيرة. فالواجب على المؤمن الحذر، وأن يتفقه في دين الله ويتبصر. وكذلك يراجع هذا الباب، باب حكم المرتد، طالب العلم يراجع هذا الباب ويتأمل حتى يستفيد ويفيد. نسأل الله للجميع العافية والسلامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشق الآخر من سؤاله: كيف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى من وقع في ناقض من نواقض الإسلام؟
التوبة
الحمد لله.
إذا وقع في ناقض فعليه يرجع إلى الإسلام بالتوبة، يندم على الماضي، يعزم أن لا يعود، يترك هذا الناقض. فإذا كان كفره بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام ترك ذلك وتاب إلى الله من ذلك، وبهذا يرجع إلى الإسلام. وإذا كان كفره بأن جهاد وجوب الصلاة يقر يقول لا عافاك عن غلطان الفرق المكلفين وأتوب إلى الله من ذلك، ويندم ويقر ويحسن أن لا يعود يتوب الله عليه. أو كان يترك الصلاة لا يصلي، التوبة أن يفعل الصلاة ويندم على الماضي، يستغفر لما مضى، لازم أن لا يعود فيه، وهذه التوبة. كذلك إذا كان كفر لأنه يقول الزنا حلال، إذا تاب عن ذلك حرام وأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله وقد أخطأت والله يعلم من قلبه أنه صادق يتوب الله عليه، وهكذا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة الأخت عين سين من مصر، تقول: هل يجوز لي أن أتحدث مع ابن عمي أو خالي في شؤون الحياة وأمور الدين مع وجود أبي وأمي؟
نعم لا حول.
الحمد لله.
أما خالك فهو محرم، وابن عمك وابن خالك لا بأس، ليس بمحرم، لكن التحدث معهم في أمور تنفع مع الحجاب عن ابن عمك وابن خالك وعدم الخلوة لا بأس. تقول له أنا في حاجة إلى كذا، وش اسم الشعور الفلاني، هل يوجد في السوق، كيف حالك، كيف أهلك، كيف أولادك، لا بأس. ومع الخال ومع الأم من باب أولى، لأنهما محرم. المقصود التحدث مع المحرم وغير المحرم بما بحجاب حتى هذه المرأة في شؤونها أو في ما تريد أن تستريه أو ما أشبه ذلك، أو تسألهم عن أهليهم أو عن صحتهم، كل ذلك لا بأس به. لكن مع الحجاب إذا كان المتحدث إليه غير محرم، مع الحجاب وعدم الخلوة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع وهو عبارة عن قطعة قماش بطول مترين ذات لون أسود وتظهر عينا واحدة بدلا من النقاب؟
لا حرج، عينا واحدة أو عينين أو لباس النقاب الساتر إلا عين أو عينين، كل هذا لا حرج به. وإذا كانت تلبس خمار الساتر سمر من وراءه كان أكمل وأكمل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو رأي الإسلام في فتاة تصلي وتصوم ولكنها ترفض أن تغطي وجهها؟
عليها التوبة والحمد لله، صلاتها صحيحة وصومها كذلك إذا أدته ما أمر في الشرع، وعليها التوبة من الكشف، عليها التستر عند الأجنبي، والحمد لله. وإن تاب الله عليه.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع سين عين بعث يسأل ويقول: عندما يريد إنسان خطبة فتاة في الشرع يباح أن ينظر إلى وجهها، والسؤال: تستمر فترة الخطوبة أحيانا شهر وشهرين وسنة، هل يجوز لها في هذه الفترة أن تكشف الوجه والأيدي أم تستر وجهها وأيديها حتى يتم الدخول بها؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج على الخاطب في النظر إلى مخطوبته، ولا حرج عليها في النظر إليه حتى يطمئن كل منهما للآخر، فإذا اطمأن كل منهما كفى والحمد لله. المقصود أن الخاطب له النظر ليزداد رغبة أو يعرف أشياء يريدها حتى يجزي عن الخطبة لكن يخشى شيئا. المقصود أن النظر لا بأس به من دون خلوة حتى يطمئن وتطمئن إلى الرابه وعدمها.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أصلي خلف إمام لا يقصر ثوبه ولا يطلق لحيته، وكذلك تخرج زوجته وبناته كاشفات الوجوه والشعور والساقين والأيدي؟
الصلاة صحيحة خلفه إذا كان مسلم، الصلاة خلفه صحيحة، لكن إذا تيسر الصلاة خلف غيره من هو خير منه وأفضل منه فهو أولى وأكمل، لأن هذا عاصي، والصلاة خلف العاصي صحيحة في أصح قول العلماء إذا كان مسلما، وينصح ويوجه حتى يوفر لحيته حتى يرفع ثيابه على إخوانه وأحبابه، ينصحوه ويوجهوه ويلحوا عليه حتى يستقيم، وكذلك من جهة أهل بيته ينصحون من جهتهم، فالمسلم أخو المسلم. والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالواجب التناصح والتواصي بالحق في كل شيء، والإمام الذي يؤم الناس ينبغي يكون قدوة في كل خير، وإذا قصر فيجب على ولاة الأمور أن يختاروا خيرا منه وأن يبدلوه إذا لم يستجب النصيحة، يلتمسوا عليهم أن يلتمسوا من هو خير منه حتى يكونوا قدوة في الخير، وحتى ينتفع به المسلمون المصلون خلفه. وإذا تناصح المسلمون وتواصوا بالحق كثر الخير وقل الشر، وإذا تساكتوا فبالعكس يكثر الشر وقل الخير. نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو حكم الشرع في مرتكب الكبيرة؟ هل يخرج من الملة؟
حكم الشرع في أنه عاصي فاسق، لكن لا يخرج من الملة خلاف الخوارج عند أهل السنة والجماعة. الزاني فاسق، شارب الخمر فاسق، إلا لم يستحل ذلك، العقل والدي فاسق، المرابي فاسق، هذه يعني كلها كبائر، لكن لا يكفر، وعند الخوارج يكفر بذلك، نسأل الله العافية. والصحيح أن قولهم باطل، وأنه ليس بكافر ولكنه عاصي، عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والإنابة، ومن تاب تاب الله عليه، وإذا مات على ذلك مات عاصيا على خطر من دخول النار إلا أن يعفو الله عنه، لكن لو دخلها لا يخلد فيها، لو دخلها خلاف الخوارج والمعتزلة، الخوارج يقول يكفر ويخلد في النار إذا مات عاق لوالديه أو على الزنا لم يتب أو على شرب الخمر، يقولون هو كافر ومخلد في النار. والمعتزلة مثله في أمر الآخرة يقولون مخلد في النار، لكن يقول في الدنيا لا كافر ولا مسلم في منزلة بين منزلتين، وقولهم باطل أيضا. أما أهل السنة والجماعة فيقول هو مسلم عاصي، مؤمن عاصي، عليه التوبة إلى الله، فإن كان تاب الله عليه، وإن مات على معصيته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عزله على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم يخرج من النار على التوحيد، يخرجه الله من النار إلى الجنة. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك لمن يشاء. بعضهم لا يغفر له، يدخل المقتول عذب على قدر المعاصي، وبعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار الى نهر يقال انه الحياه، فينبتون فيه كما تموت الحبه في حمل الشيء، فاذا تم خلقهم ادخلهم الله الجنه.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تارك الصلاه الذي يعرف ان تركها كفر، هل يجوز لي ان ارد السلام عليه مع العلم باني نصحته كثيرا؟
يشرع هجره، فالمشروع هجره، قال بعض اهل العلم يجب هجره حتى يتوب. فاذا استمريت في المناصحه لانك ترجو هدايته فلا حرج، بغير مخالطه ولا بشاشه، لكن مع النصيحه تتصل به خوفه من الله، تدعو الى اقامه الصلاه، تحذره من غلبه عمله السيء لعل الله يهديه، وبالتعاون مع اخوانه في نصيحته من اقاربه وغيرهم، فالتعاون في هذا مع الاخوه الطيبين ينفع الله به.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. لي عم لا يصلي ولا يصوم وانصحه، ولكن لا جدوى بالنسبه لي، هل اصله ام اقطع الصله به نهائيا؟
يستحق الهجر، اذا وصلته ترجو ان الله يهديه، لانه فقير وصلته بالمال او راجعته بين وقت واخر للنصيحه والتوجيه فانت على خير عظيم، لهذا القصد الطيب.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع محي الدين سعيد بعث يسال ويقول: وجدت في قلبي وساوس كثيره من الشيطان، وهي وساوس لا يجوز ان تداخل نفس الانسان ويعبر عنها، هل في ذلك اثم؟ وهل يخرجني ذلك من دائره الايمان والعياذ بالله؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
مثل هذه الوساوس وقعت من اصحاب النبي
اللهم صل
واشتكوا اليه انهم يجدون وساوس لا يخر احدهم من السماء اسهل عليهم ان يتلفظ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قول اذا وجد احد من ذلك فليقل امنت بالله ورسوله، وليستعذ بالله ولينتهي. كانت الوساوس تتعلق بالله أو بالجنة والنار أو بالإيمان بالآخرة أو ما أشبه ذلك، فالمشروع لك أن تقول آمنت بالله ورسوله وتكرر ذلك دائما، ولا تلتفت إليها، وتستعين بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، واستمر في عملك وانهى عنها واشتغل عنها واتركها، ولا تذكرها لأحد، واسأل ربك أن يعينك على تركها والحذر منها. هذا هو الواجب عليك، ان تقول امنت بالله ورسله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعرض عنها بكليه لا تذكرها لاحد، وتسال ربك العون على محاربتها.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما حكم الاسلام في الامام الذي يطيل في الصلاه زياده عن اللازم؟ نصحنا الا انه رفض النصح، وعندما نشير إلى إطالته يقول: بإمكانكم الصلاة في مساجد أخرى.
هذا ينصح يبين له ما جاء في السنة، يعطى كتاب الصلاة من القيم، كذلك ما من جمع الكتب التي تبين سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لعله يقنع إن شاء الله. المقصود انه ينصح ويوجه من اهل العلم من الاخيار الذين يقدرهم ويعرف فضلهم وعلمهم، يشار عليهم بان ينصحوه اذا كان يطيل وينفذ للناس. اما النصيحه من العامه ما تفيده، لكن يشار على اهل العلم ويطلب منهم ان ينصحوه اذا كان عمله منكرا وفيه طول كثير حتى يستفيد إن شاء الله من إحوانه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صالح عبد الرحمن من الرياض بعث يسأل ويقول: ما هي مواصفات المرأة التي يقدم المسلم على الاقتران بها؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: توقف المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسنها ولدينها. فاظفر بذلك الدين كلمة ذلك، أن يكون همك الوحيد هو صلاح دينها، فإذا كان مع ذلك جمال ولها الحسن هذا خير إلى خير. طيب، لكن لا يكون همك الجمال أو المال أو الحسن، لا، ليكن أكبر الهم أعظم القصد صلاح الدين واستقامة الأخلاق، تسأل عنها خبرين بها. فإذا كان ذاك دين بعيدة عن التبرج وعن أسباب الفتنة، محافظ على الصلاة في أوقاتها، فقم منها. وإذا كانت بخلاف ذلك فاتركها. المهم أن العناية الكبرى تكون بالدين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن تتفضلوا بالحديث عن واجب الزوجين كل منهما على الآخر.
وهذا مهم جدا، واجب الزوجين مهم جدا، لأن بسبب إهمال هذا أو هذا يقع الطلاق والوقع. فالواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعاشر الزوجة بالمعروف ويعطيها حقوقها من النفقة وغيرها، مع حسن الخلق وطيب المشرق والكلام الطيب، لا يكون فضلا غليظا. قال الله تعالى: وعاشروهن بمعروف. قال سبحانه: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. قال: خياركم خياركم لنسائهم. فينبغي المؤمن ان يكون طيب الخلق مع اهله، حسن الكلام مع اهله، لا يكون فضلا غليظا ولا معبسا ولا سيء الكلام سيء العصرة. ثم عليه يؤدي حقوقها المعتادة بأمثالها في ملبسها وغير ذلك. وهي كذلك عليها أن تتقي الله وأن تكون طيبة الكلام طيبة العصرة، تجيبه إذا دعاه إلى فراشه، تسمع له تطيع في أوامره ونواهيه التي ليس فيها محظور شرعا، تكون طيبة الخلق مع زوجها ومع والديه ومع أهل بيته. هكذا المرأة الصالحة تحرص على أن تكون طيبة الكلام طيبة الخلق طيبة السيرة مع الزوج ومع أهل الزوج، وبذلك تستقيم الأحوال بينهما. أما إذا قصر هذا أو هذا فإن الفرقة ولا بد في الغالب تحدث وتقع. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له أخ يقول عنه: أخي لا يصلي إلا إذا كان والدي في المنزل، ووالدي كثير السفر، وعند سفر والدي وأحيانا يمضي في سفري 3 أشهر ينقطع عن الصلاة، وكثيرا ما يحصل بيننا جدال، فما هو الحل الأمثل للتعامل معه؟ جزاكم الله خيرا.
النصيحة الدائمة الحرص على إتمام الصلاة، وإذا كنت أكبر منه فلا مانع أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى الهيئة. لكن مهما أمكن أن تنصح أنت وأقاربك الذي يحترمهم وتقدرهم، تنصحونه وتوجهونه إلى الخير، وتخبرون أنكم ستخبرون أباه إذا رجع لعملها الغزي، لعل الله يهديه بأسبابه. فإذا لم تنفع فيه النصيحة ولم يقبل، فارفعوا أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة الطيبة إذا تنفع، حتى يؤدب ويوجه إلى الخير. لكن مهما أمكن قبل الرفع إلى الهيئة أو الإمارة، مهما أمكن النصيحة والتعاون مع أقاربك في نصيحتك والوعيد أنكم تخلون أذاه، مهما أمكن هذا لعله ينفع فهو أولى. فإذا دعت الحاجة إلى وفي أمره إلى الهيئة أو الإمارة الصالحة لا بأس به الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما هي نصيحتكم للأب والأم والمدرسة في تربية الأبناء؟
النصيحة للجميع أن يوجه الأبناء إلى طاعة الله، وأن يعلموا الأخلاق الفاضلة والكلمات الطيبة، وأن ينصحوا في طلب العلم والتفقه في الدين والمحافظة على الصلاة وعلى حسن الخلق مع الوالدين ومع الأقارب ومع الزوار والضيوف وعلى الوالد والوالد أيضا، أن يكون مثالا صالحا لأولادهم في الأخلاق الفاضلة والمحافظة على الصلاة في الجماعة والحذر من المحرمات كالمسكرات والدخان وحتى اللحية وأشبه ذلك. على الوالد أن يكون مثالا طيبا لأولاده في سيرته الطيبة وفي محافظة على الصلاة في الجماعة وفي توفير حياته وفي اجتنابه المعاصي، وهكذا الأم كل منهما عليه ان يكون مثالا طيبا بالاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه والحذر من المعاصي. نسال الله للمسلمين الهدايه.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعض الناس يتهاونون في بعض الامور ويرتكبون بعض المعاصي، وعندما اناقشهم يقولون ان الله غفور رحيم، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟
يجب على المؤمن ان يتقي الله مع ايمانه بان الله غفور رحيم، لكن ياخذ التقوى، يتقى الله ويتقي الله ويتقي التوحيد حتى تحصل مغفره، ويحذر المعاصي حتى لا تحصل عقوبه.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع أيمن متولي بعث يسأل ويقول: ما رأي الشرع في الصلاة في مسجد تحيط به المقابر من كل الجهات؟
إذا كان المسجد ليس في القبور فلا حرج،
الحمد لله.
لكن إذا كان بعيدا عنها على يمينها شمالها أو أمامها يكون أحسن، أبعد عن الشبهة. أما إذا حدثت القبور بعد ذلك فلا يضر، لكن إذا تيسر أن يكون بعيدا عنها امامها او عن يمينها او عن شمالها حتى لا يتوهم احد ان الصلاه لها، هذا يكون اطيب وابعد عن الشبهه.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا صلى الامام ومن ثم طرا عليه ما يبطل صلاته، كيف يعمل في هذه الحاله؟
ينصرف وينبه الناس.
طيب.
اذا طرا عليه ريح خرجت منه او بول يقطع الصلاه. ويقدم من يصلي بهم كبقية الصلاة، يعني يستحلف من يصلي بهم بقية الصلاة، فإن انصرف ولم يستحلف مقدم من الغور بعضهم من مقدم الصف، يقدم واحدا منهم حتى يصلي بالناس حتى يكمل بالناس والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحيانا أحاول إقناع بعض الأقرباء والأصدقاء بترك عمل سيء أو القيام بواجب، ولكن أرى أن أسلوبي لا يحقق شيئا رغم جهدي في ذلك، أرجو نصحي على الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الله.
ترشدهم بالآيات والأحاديث كنت تحفظها بأسلوب الحسن، مو بالشدة والعم، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. يا عبد الله، يا فلان، يا أبا فلان، هذا لا يجوز، الواجب عليك كذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا، حسب المعصية. كان يتأخر على الصلاة، توصي بالمحاضرة، تكون لها الآيات والأحاديث، كان يعق والديك، تحذر من عقوق الوالدين، وأن ذلك من أكبر الكبائر. كذلك إذا كان يتعاطى الزنا أو الشرب المسكر، تحذره. وإذا كان كلامك لا يؤثر عليك، فاستعن بالله ثم دع إخوانك الطيبين، كثر أنت وإياهم إليه. أنت وأخوك الآخر أو عمك أو خالك أو بعض الجيران الطيبين حتى تنصحوه، لعله يستجيب للجميع، لعله يقبل الحق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.